سيد محمد بن عبد المقصود مع تحيات تسجيل الوطن الاسلامي.
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار وبعد. فنحن على وشك استقبال شهر عظيم، شهر الصيام الذي انزل الله عز وجل فيه القران هدى للناس، والناس يستعدون لاستقبال الشهر على حسب ما في قلوبهم من قوى ايمانيه. فهناك من يستعد لاستقباله باوجه كثيره من اوجه الباطل والعياذ بالله، وهناك من يستعد لاستقباله بالطاعات والذكر وقراءة القرآن. وصدق الله عز وجل إذ يقول: قل كل يعمل على ساكنته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. وروى الإمام ابن ماجه والطبراني وابن أبي عاصم بإسناد الحسن عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عند الله خزائن الخير والشر مفاتيحها بالرجال، فترضى لمن جعله الله عز وجل مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن جعله الله عز وجل مفتاحا للشر مغلاقا للخير. ومن سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها من بعده، لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. وكذلك من سن في الاسلام سنه سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اجارهم شيئا. وكذلك ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ما من نفس تقتل ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها، لانه اول من سن القتل. فلتحرص دائما على ان تكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر، واياك ان تكون من السنف الاخر، فان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. شهر رمضان شهر الصيام، صيامه مبنى من مباني الاسلام وركن اساسي من اركانه. وقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: بني الاسلام على خمس: شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، واقام الصلاه وايتاء الزكاه، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. وهذا اجماع للمسلمين ان صوم رمضان ركن من اركان الاسلام، بل هو من امور الاسلام نفسها، لان جبريل عليه السلام حين سأل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم اخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فالإسلام عبارة عن هذه الأمور التي من ضمنها الصيام. والله تبارك وتعالى بما أنه أمرنا أن نتقيه وأن نتزود من التقوى لرحلة الآخرة، فقال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، أمرنا بالتقوى كما أمر الأمم السابقة، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فحيث أنه أمرنا بالتقوى فقد صار علينا عز وجل العبادات التي تقودنا إلى تحصيل هذه الغاية. وصدق عمر بن عبد العزيز حين قال عليك بتقوى الله، كتب إلى عامل من عماله أوصيك بتقوى الله فإنها التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثاب إلا عليها، واعلم أن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، فإياك أن يكون منصرفك من بين يدي الله عز وجل آخر العهد بك وانقطاع الرجاء منك والسلام. فالتقوى هي التي لا يقبل الله عز وجل غيرها ولا يرحم إلا أهلها، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. فحيث أنه عز وجل فرض علينا تقوى فقد شرع لنا الصيام حتى نتمكن من التزود بهذا الزاد العظيم. قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بين يدي هذا الشهر عليك أن تضع عينك دائما على هذه الآية كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالهدف من تشريع الصيام أن نتمكن من تحصيل تقوى الله عز وجل. والتقوى كما عرفها أهل العلم في المجمل هي خلق من الله تبارك وتعالى يقودك إلى طاعته، امتثال أوامره واجتناب نواهيه. قد قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هي الخوف من الجليل والعمل بالتنجيل والاستعداد ليوم الرحيل. ومن أجل ما يرد في تعريف التقوى قول طلق ابن حبيب رحمه الله من التابعين أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فإذا التقوى طاعة واجتناب، طاعة لما أوجب الله عز وجل عليه واجتناب لما حرم تبارك وتعالى، وعينك على الرضا أو السخط. فالإنسان ينبغي دائما أن يكون بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء. فإذا كان تقوى الله عز وجل خوفا يدفع إلى طاعته فينبغي عليك أن تحرص على تحصيل هذه الخصيصة في أثناء شهر رمضان. ما العلاقة بين صيام رمضان وبين تقوى الله عز وجل؟ كيف يمكن ذلك؟ لاحظ أن الصيام هو إمساك عن الأكل والشرب والجماع، يعني يمكن أن يقال هو إمساك عن شهوتي البطن والفرج، وهما أنفق شهوتي لابن آدم، شهوة البطن وشهوة الفرج. ولذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخذه الإمام البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، من يضمن لي ما بين لحييه أي أن يكون الفم من أن يدخل فيه شيئا محرما واللسان من أن ينطق بكلام محرم وما بين رجليه أي أن يحفظ يحفظ فرجه، ان يحفظ فرجه عن الوقوع في الحرام في الزنا، وان يحفظه ايضا عن اعين الاخرين. فالحفظ حفظان كما سبق وكما قال العلماء، والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير مبرورين. فهذا حفظ للفرج عن الزنا. وكذلك ثبت عند احمد والترمذي من حديث معاويه بن حيدر رضي الله تعالى عنه انه قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نبدي منها وما نظر؟ قال: احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك. عوراتنا ما نبدي منها، ما نظهر منها وما نظر. قال: احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك. فقال معاوية: ارأيت ان كان القوم بعضهم من بعض؟ ما فيش تكليف يعني. فقال عليه الصلاة والسلام: ان استطعت ان لا يراها احد فافعل. قلت يا رسول الله، ارأيت ان كان خاليا، ان كان الرجل خاليا، يعني هل يجوز ان يكشف عورته؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فالله احق ان يستحيا منه. فالله احق ان يستحيا منه. فالرسول صلى الله عليه واله وسلم يضمن الجنه بمن ضمن ان يكون كما وفرجه عن الحرام. وروى الامام الترمذي عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سئل: ما اكثر ما يدخل الناس الجنه؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق. قيل: كما اكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الفم والفرج. الفم والفرج. فانفق شهوتين بالانسان، شهوة البطن وشهوة الفم. والانسان في احواله العادية ان جاع اكل، ان عطش شرب، ان احتاج الى امرأته او اشتهاها فهي حلال. ما الذي يمنعه عن ذلك في نهار رمضان؟ الخوف من الله عز وجل، الخوف من الله. فالصيام انفاق عن الشهوات وكسر لثورة النفس وتطويعها من النفس الأمارة بالسوء الى النفس المطمئنة. الذي يمنعه عن مقاربة الماء مع شدة العطش، لان رمضان قد يأتي في عز الصيف، فيصاب الإنسان بجوع بعطش يكاد أن يقطع حلقه، ومع ذلك لا يمكن أبدا أن يقرب الماء إن كان إنسانا مؤمنا. والماء أمامه ولا يستطيع أحد أن يمنعه، ومع ذلك هو يمنع نفسه خوفا من الجليل تبارك وتعالى. فالله عز وجل إنما شرع الصيام حتى نتمكن من تحصيل تقواه. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه التقوى لن تستطيع ان تنتفع بالقران وان تتعامل معه على انه كتاب هدايه الا ان حصلتها. ألا ترى أن الله عز وجل قال في مفتتح سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالله عز وجل أنزل القرآن كتاب هداية عامة للناس، وهي هداية الإرشاد والدلالة. لكن الذين يهتدون بهذا القرآن فعلا يتبعونه ويجعلونه امام اعينهم دائما هم اهل التقوى، وهي هدايه التوفيق والاتباع والاستجابه. فالله عز وجل يقول في الايه: شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس، هدى للناس لجميع الناس، لكن الذين يهتدون به على وجه الحقيقه، الذين يتبعونه هم اهل التقوى. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ومن ذلك نستطيع ان نفهم مناسبة فرضية صيام هذا الشهر مع نزول القرآن في هذا الشهر، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم حتى يمكنه ان يحصل تقوى الله عز وجل التي تمكنه من الاهتداء بهذا القرآن. فصيام رمضان سبب في غفران الذنوب، وقيام رمضان سبب في غفران الذنوب، قيام ليلة القدر سبب في غفران الذنوب. ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ايمانا واحتسابا، ايمانا يعني مصدقا بان الله عز وجل فرض الصيام صيام هذا الشهر وله الحكمة البالغة، واحتسابا اي انه يرجو ثواب الله تبارك وتعالى على ما قد يلقاه من الام في اثناء صيامه لهذا الشهر. قال الامام الصفوي رحمه الله: هو ان يصوم راجيا ثواب الله تبارك وتعالى، طيبة نفسه بذلك، غير مستطيل لصيامه ولا مستثقل لايامه. تمر ايام رمضان وهو حزين ان الشهر يضرب لانه شهر الخيرات، فغير مستطيل للصيام ولا مستثقل للايام، بل هو حزين كلما مر يوم من ايام رمضان يشعر كانه يودع ضيفا عزيزا قد لا يستقبله مرة اخرى، وقد لا نتمتع من استقبال الشهر وهو على بعد ايام منا، فالاجال بيد الله تبارك وتعالى، ولا ندري ماذا قد الله عز وجل لنا في غيبه، غير اننا نقول: اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان، وغنمنا رمضان او بلغنا رمضان، وارزقنا عبادتك فيه على الوجه الذي ترضاه يا رب العالمين، وتقبل منا صيامه وقيامه. فمن صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولذلك يمكننا ان نعتبر ان شهر رمضان هو شهر المغفرة، شهر المغفرة. روى الترمذي والحاكم باسناد صحيح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: رغم انف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه واله وسلم، ورغم انف رجل، رأى انف رجل دخل عليه رمضان ثم انفلق قبل ان يغفر له. هذا هو محل الشاهد، دخل عليه رمضان ثم انفلق قبل ان يغفر له. ورغم انف رجل ادرك عنده ابواه الكبر فلم يدخلاه الجنه. هذه فرص، من لم يغتنمها فليس له حظ ولا نصيب في الخير الا ان يتغمده الله عز وجل برحمته. فمن صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكذلك من قام رمضان ومن قام ليله القدر. لكن ينبغي ان نقارن هذا الحديث بحديثين في غايه الاهميه. الحديث الاول ما رواه الامام احمد والحاكم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من صيامه السهر، رب قائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من صيامه السهر. فكيف يكون الصيام سببا في غفران الذنوب في الحديث الاول مجرد اتعاب للنفس بالجوع والعطش في الحديث الثاني وكذلك الصيام؟ هل هو الرياء قال بعض اهل العلم نعم، لان الرياء يفسد الاعمال مهما كانت صالحة في ظاهرها ومهما كانت موافقة في الظاهر لما جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن فساد النية يؤدي إلى حدوث هذه الأعمال. طب هل هذا يتصور في صوم رمضان؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو بعيد، لأن الرياء في صيام شهر رمضان سبب استبعاده أن المسلم المفترض فيه أنه صائم أيام الشهر، لا يجوز له أن يخفي صيامه، ولا يجوز له أن يوهم من حوله أنه مفطر، لأن هذا طعن في عرضه ونقص وفسق شديد في دينه، بل لابد أن يظهر أنه صائم. إذا ليس الرياء هو العلة في ضياع ثواب الصيام صيام شهر رمضان. ما هي العلة اذا؟ قال شيخ الاسلام ما معناه ان الانسان قد يصوم وهو ناس تماما بالمشروعية بالحكمة في مشروعية الصيام، ينسى الحكمة من مشروعية الصيام. ولذلك اذكر نفسي واياكم دائما بان نجعل اعيننا على هذه الآية، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ان تتفقد هذه التقوى في نفسك في اثناء ايام الشهر ولا يليه، بل في اثناء ساعاته ولحظاته. ما حال التقوى معك؟ هل حصلت منها شيئا ام لا؟ فالانسان الذي ينسى الحكمة لمشروعية الصيام وهي تحصيل تقوى الله عز وجل، تجد انه يمسك عن الاكل والشرب والجماع ولكنه يهجم على غيرها من المحرمات بل من الموبقات، نسأل الله السلامة والعافية، كالغيبة والنميمة والكذب بل وسب الدين ومشاهدة الباطل والجلوس ساعات طويلة امام الاجهزة التي تبث هذا الباطل عن طريق السماع او المشاهدة وما الى ذلك. كيف يتصور الانسان ان الله عز وجل حرم عليه شهوتين مباحتين في رمضان في ليلة رمضان وفي غير رمضان، الاكل والشرب شهوة البطن وشهوة الفرج، هذه مباحة في ليل رمضان ومباحة في غير رمضان، فكيف تتصور ان يحرم الله عز وجل عليه هاتين الشهوتين المباحتين في اصلهما ويبيح لك المحرمات التي ستظل محرمة الى ان يرث عز وجل الارض من عليها؟ واذا كانت تقوى الله عز وجل خوف يدفعك الى طاعته فانت تصوم من ناحية وتبطل اثر هذا الصيام في نفس الوقت، في نفس الوقت تفعل طاعة تنمي التقوى في قلبك مع معاصي تحرق هذه التقوى حرقا. قال شيخ الاسلام والدليل على ذلك ما رواه الامام البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. حديث واضح، من لم يدع قول الزور، وبشوف من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، مع الحديث الاخر رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. ضف اليهما هذا الحديث الثالث، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. ما هو قول الزور؟ قال الجمهور الكذب، وقال بعض اهل العلم شهادة الزور، والكذب اعم من شهادة الزور لان شهادة الزور كذب مقصود، فالكذب يشمل شهادة الزور وغيرها. وقال بعض اهل العلم وهو الصواب الزور في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو الباطل. الباطل راجع تفسير قوله تعالى في سورة الفرقان والذين لا يشهدون الزور، الكلام عن صفات عباد الرحمن، والذين لا يشهدون الزور. لم يقل عز وجل لا يشهدون بالزور لتحمل الآية على شهادة الزور، ولكن قال والذين لا يشهدون الزور أي لا يحضرون. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد، يعني عيد الأضحى، ثم انصرف عليه الصلاة والسلام إلى النساء إلى آخره. شهدت أي حضرت. والذين لا يشهدون الزور أي لا يحضرون الباطل. ولذلك ثبت في التفسير من قال الذين لا يشهدون الزور يعني لا يحضرون أعياد المشركين، هذا صحيح لأن أعيادهم من دينهم الباطل. وبعضهم يقول الذين لا يشهدون الزور أي لا يجلسون في مجالس الفسق والخدم والخمور وما إلى ذلك، وهذا صحيح لأن هذا من الباطل الذي أبطله الشرع. وقال الإمام مالك رحمه الله هو ألا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر، صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على مائدة يدار عليها الخمر. فالزور إذا في اللغة هو الباطل. فقوله عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور أي كل كلام باطل، والكلام الباطل هو الذي حكم الشرع ببطلانه، يدخل في ذلك الغيبة، النميمة، شهادة الزور، السب، الفحش، السخط وما إلى ذلك، كل هذا من الباطل. والعمل به، العمل بالزور يعني العمل بالباطل أيضا. والجهل، والجهل هو الصياح والسفه، علو الصوت والصراخ والتهريج وما إلى ذلك. الإنسان الصائم متلبس بعبادة عظيمة ينبغي أن تسكن جوارحه، ينبغي أن يستشعر العبودية لله تبارك وتعالى. فمن لم يدع ذلك فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذا يا إخواننا الصيام إمساك عن الأكل والشرب والجماع، وإمساك للسان أيضا عن المحرمات والجوارح. يعني أنت في رمضان يمكنك أن تعتبر نفسك في معسكر، معسكر تراقب فيه جوارحك، تراقب فيه لسانك، تمسك فيه عن سائر الشهوات. لا تستطيع أن تحصل تقوى الله عز وجل وتزوله، فإن خير زاد التقوى والتقون يا أولي الألباب. روى الإمام مسلم عن عقبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه وكان أميرا على البصرة، وعقبة بن غزوان رجل من المهاجرين الأولين رضي الله تعالى عنهم جميعا، عن عقبة بن غزوان وكان أميرا على البصرة أنه خطب الناس، خطب الناس في يوم الجمعة، ماذا قال في خطبته؟ قال أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم، بصرم يعني بانتهاء، بانصرام، المنصرمة الخالية الفائتة، وولت حزاء أي ولت مسرعة، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصبها صاحبها. الصبابة هي قطرات الماء العالقة بقاع الإناء والتي تحتاج لاستخراجها الى امالة الاناء فترة طويلة. انظر الى قصر امل الصحابة. اما بعد فان الدنيا قد اذنت بصرم وولت حزاء ولم يبق منها الا صبابة كصبابة الاناء يتصابها صاحبها، وانتم منقولون عنها الى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. هذا هو محل الشاهد. وأنتم منقلون عنها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، وتقوى الله عز وجل. فلقد ذكر لنا أن الحجر يرقى من شفير جهنم فيحوي فيها 70 عاما ما يدرك لها قعرا والله لتملأن. أتعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما ولا يأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام.
ولقد رأيتني يتحسر على الأيام الخالية أيام مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت منه أشياقنا، هذا هو طعامهم. فماذا عند باقيهم؟ قال فالتقطت بردة وجدت بطانة ملقاة في الطريق فشققتها نصفين فاعتذرت بنصفها، واعتذر سعد بن مالك بنصفها. سعد بن مالك هو ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه، وهو احد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم جميعا. فالتقطت بردة فشققتها نصفين فاعتذرت بنصفها، واعتذر سعد بن مالك بنصفها. ثم صرنا اليوم وما منا احد الا وقد صار واليا اميرا على مصر من الانصار، واني اعوذ بالله ان اكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا، واستغفر الله. يتحسر على الايام الماضيه رغم ان طعامه فيها كان ورق الشجر، وان لباسه فيها كان من ارق الثياب والعياذ بالله، لكنها كانت ايام الخير التي صاحب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يشعر بالمرارة الآن أنه صار أميرا على مصر من الأنصار بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فخير ما تتزود به انتقل بخير ما بحضرتك إلى الدار الآخرة وهي تقوى الله عز وجل. المقارنة الثانية، نحن قلنا إن هذا الحديث فنقارنه بحديثين. الحديث الأول، رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر، مع الحديث الاصلي هو من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا ينبغي ان يقارن بسرعه بحديث اخرجه الامام مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه حتى تكون المفاهيم عندنا صحيحه. الامام مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان، رمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن من الذنوب، يعني إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. يعني إذا الصلوات الخمس لا تكفر الكبائر، صلاة الجمعة لا تكفر الكبائر. لما تسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيحين: أرأيتم لو أن نهرا يجري لباب أحدكم فيغتسل منه في كل يوم وليلة خمس مرات، هل يبقى من أضراره شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وكذلك في حديث عمرو بن عبس رضي الله عنه عند مسلم انه قال: قلت يا رسول الله حدثني عن الوضوء، قال: ما منكم من احد يقرب وضوءه، الماء الذي يتوضا به، فيتمضمض ويستنشق الا خرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء، ثم اذا غسل وجهه كما امره الله الا خرت خطايا وجهه من اطراف لحيته مع الماء الى اخر الحديث. وكذلك قوله عليه الصلاه والسلام: انا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، اشتاق الوضوء على المكاره، وكثره الخطى الى المساجد، وانتظار الصلاه بعد الصلاه، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. كل هذا منسحب على الصغائر، بدليل قوله عليه الصلاه والسلام: الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. اذا هذه الطاعات لا تكفر الكبائر، فلا بد ان نسارع الى التوبه. أنت تريد أن تعمل قلبك بتقوى الله عز وجل، فعليك أن تتوب إليه توبة نصوحا، يمحى بها الثواب الذي كبدته المعاصي او الذي احدثته المعاصي في القلب. اذا اذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكته سوداء، فان هو نزع واستغفر وتاب، نزع يعني اقلع واستغفر يعني سال الله عز وجل الا يؤاخذه بجنايه ذنبه، وتاب يعني اشترط الا يعود الى الذنب مره اخرى، سكنت اجيل هذا الثواب. وان هو تمادت اتسعت هذه البقعه السوداء حتى تعلو قلبه، ثم تلا قول الله تعالى كلا بضان على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والحديث عند الترمذي واسناده صحيح. يبقى لابد من الايه؟ التخليع. الاناء الذي يحتوي على الوسخ او القذر ان اردت ان تشرب فيه غسلته اولا لتزيل هذا الوسخ، هذه هي التخلية، ان تخلي المكان من القذر ثم بعد ذلك التحلية. ولذلك لما سئل ابن الجوزي هل الاولى الذكر ام الاستغفار، قال الثوب الوسخ احوج الى الماء منه الى الطين، احوج الى الماء منه الى الطين، يعني ينبغي ان تنقيه اولا مما فيه من الاضرار ثم بعد ذلك تطيب. لكن ان يتطيب على ثوب قذر او نجس او ما الى ذلك، فهذا يعني مناف لعقول اهل الايمان. فاذا ينبغي عليك ان تستقبل هذا الشهر بتوبة النصوح، والتوبة فرض عليك، قال الله عز وجل وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال عز وجل ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. فالذي لا يتوب من ذنوبه هذه معصية وظلم، ينبغي ان يسارع الى تركه والى الانابة الى الله تبارك وتعالى بين يدي هذا الشهر العظيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الصادق الامين. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وال بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فاذكر مرة ثانية لأنه ينبغي على العبد المسلم الذي يريد أن يكون من المقبولين في شهر رمضان، نسأل الله أن يجعلنا وسائل المسلمين من المقبولين في هذا الشهر العظيم، يذكره بأنه ينبغي عليه أن يقص عن الشهوات وأن يفرض حصارا دقيقا على لسانه وجوارحه. فنبرد واحد بعث من التلفاز، نبرد اثنين عليك بمداومة ذكر الله تبارك وتعالى، فإن النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. نمر ثلاثة، شهر رمضان هو شهر أصول الحسنات، أصول الحسنات. وأصول الحسنات كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هي التي ورد في حديث ابن عمر في مباني الإسلام، قال بني الإسلام على خمس صلى الله عليه وسلم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. كل هذه الوظائف تؤدي إلى تحصيل تقوى الله عز وجل. إقام الصلاة شرع الله عز وجل لنا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن نقوم ليل رمضان. قيام الليل أصلا هو شرف المؤمن، قيام الليل شرف المؤمن. وقد سئل صلى الله عليه وآله وسلم عن أفضل الصلاة بعد الصلاة المفروضة، فقال الصلاة في جوف الليل، في جوف الليل. فقيام رمضان من مكفرات الذنوب. طيب هذا بالنسبة للصلاة، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، ماذا عن الزكاة في رمضان؟ حسبك حديثان، الحديث الاول حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه عند احمد والترمذي واسناده صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كان له مثل اجره غير انه لا ينقص من اجل الصائم شيئا. شوف حتى لو كان هذا الصائم مليونير من فطر صائما اخذ مثل الاجر لان اطعام الطعام من الاسلام ومن الايمان. وقد سئل صلى الله عليه وسلم اي الاسلام افضل والحديث في الصحيحين قال ان تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ان تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وروى الامام الترمذي عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا انجسل الناس اليه اي خرجوا اليه شراعا صلوات الله وسلامه عليه فانجسلت اليه معهم فلما نظرت الى وجهه عرفت انه ليس بوجه ثابت. كان عبد الله بن سلام من احضار اليهود في ذاك الوقت ما كان اسلم بعد فلما نظر الى وجهه صلى الله عليه وسلم عرف انه ليس بوجه كاذب ولم يقل بوجه كذاب لان الانسان قد يكون كاذبا وليس كذابا. اما الذي ليس بكاذب فلا يمكن ان يكون كذابا. الكذاب صيغه مبالغه الكاذب من الكاذب. فكان من اول ما قال يا ايها الناس اطعموا الطعام اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام فادخلوا الجنة بسلام. تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام من فطر صائما كان له مثل اجره غير انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا. اطعام الطعام نحن نشاهد ان الانسان قد يصب عليه ضيف قبل الافطار فيتبرم جدا يقول هل هذه مواعيد اريد ان اكل مع زوجي واولادي يا لا ابدا. احرص على الطاعه وجد بما عندك ليس من الضروري ان تقدم له اللحم والدجاج وما الى ذلك. قدم له ما عندك وكن سخيا النفس سخاوه النفس لا سيما في رمضان. وهذا يقودنا الى الحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين. ماذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اجود الناس بالخير. الكلام ده يا اخوانا ليس مبالغه. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وحديثه في صحيح مسلم ما سئل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شيئا قط فقال لا فقال لا. بل ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال اهدت امراه عجوز حله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذها محتاجا اليها اخذها محتاجا اليها فلبسها فقام رجل من الانصار فقال ما اجمل هذه الحله يا رسول الله اكسموها يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم نعم رغم انه اخذها ايه محتاجا اليها. قال نعم. فلما انصرف عليه الصلاه والسلام ليرسل اليه بالحله تغيظ عليه اصحابه وقال له ما احسنت حين سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلة وقد رأيته أخذها محتاجا إليها وأنت تعلم أنه ما سئل شيئا قط فقال لا. يعني شيء معروف. فقال الرجل إني رجوت بركتها حين لبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعلي أكفن فيها. يا اخوانا انا مش واخدها عشان نلبسها لان واخدها كفن. ارجو بركتها حين لبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام، وكان جبريل يلقاه كل ليلة من رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. طبعا بقلة فقهنا نقرأ مثل هذا الحديث ونمر عليه المرور الكرام، لكن شوف العلماء بقى، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال ما العلاقة، لكن شوف العلماء بقى، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال ما العلاقة، لماذا يشتد جوده عليه الصلاة والسلام حين قراءة القرآن؟ ليه؟ سمعنا هنا بالذات. قال وذلك لأن القرآن لا ينتفع به إلا أهل التقوى الشرف، فالرسول صلى الله عليه وسلم ينفق من ماله أكثر وأكثر عند مدارسة القرآن حتى يتمكن من فهم القرآن، لأن الإنفاق مما يحب العبد يمكنه من تحصيل تقوى الله عز وجل. ازاي؟ لان الله عز وجل قد قال في سورة آل عمران لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. طب الآية تتكلم عن البر وانت تتحدث عن التقوى، ما العلاقة بين البر والتقوى؟ قال البر هو التقوى. الدليل قال آية سورة البقرة ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن به. الكلام عن الايه؟ عن البر. في اخر الآية ايه؟ اولئك الذين صدقوا واولئك هم الايه؟ المتقون. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه. آتى المال على حبه يبقى البر من لوازمه ان تنفق مما تحب، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم الإيمان المتقون. ولذلك كان شيخ الإسلام رحمه الله إذا خرج إلى صلاة الجمعة أخذ ما يجده حاضرا في بيته من خبز أو طعام أو ما إلى ذلك يتصدق به في طريقه إلى صلاة الجمعة، ويقول إذا كنا قد ندب إلينا أن نقدم صدقة بين يدي نجوى الرسول صلى الله عليه وسلم فمندوب كان واجبا ثم نسخ الوجوب وبقي الندب. من أراد أن يناجي النبي عليه الصلاة والسلام يستحب له أن يتصدق، فلأن يتصدق العبد بين يدي مناجاة ربه تبارك وتعالى هذا من باب الأولى والأحرى. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يشتد جهده في رمضان. انت جرب المسألة دي، لو أنك في طريقك إلى المغرب لأداء الصلاة وكانت رجل مسكين ومعك مبلغ قليل من المال، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، تشجعت وقوي إيمانك وتصدقت بجزء من هذا المال، أول ما تدخل المسجد وتكبر للصلاة تلاقي الدنيا منهمرة من عينيك كده تنهمر من عينيك، زاد مستوى الإيمان مستوى التقوى في قلب العبد. فكذلك أعمال الخير والبر صفة ملازمة له أو مفضية إليه أن تنفق مما تحب. شوف صوت الإنسان هذه موضع ثالث أهو، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه على حبه مسكينا ويتيما واسيرا فلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. طيب اذا اقام الصلاه اداء الزكاه صوم رمضان صومها عباده الشهر حج البيت لمن استطاع اليه سبيل. اما الحج في شهر رمضان تجد ان البخاري ومسلما قد اخرج عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة. عمرة في رمضان تعدل حجة. وقد روى هذا الحديث عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان كحجة معي صلى الله عليه واله وسلم. هذه اصول الحسنات. شوف انت تتحكم في الشهوات واللسان والجوارح تصومها عما يفسد الصيام او ينقص ثوابك، ومع ذلك هناك امر ايجابي اخر تزيد في الطاعات الذكر قراءة القرآن. اجعل لك همة، قل مثلا لن ينسلخ رمضان باذن الله حتى اختم القرآن 3 مرات، مرة قراءة من المصحف ومرة خلف الامام الذي يقرأ بالرسم على الاقل في فترة القيام. مش يقول لك انا راح اصلي ورا بصيري السريع 3 ساعة يصلي فيها 25 ركعة ولا 27 ركعة ليجلس امام التلفاز او في المخيمات الرمضانية. اقول لك الاعياد الرمضانيات ينزل يحرق الفيشان ويشرب شيشة وما الى ذلك. وانا شهر رمضان شهر الطاعات. اذا كن قوي الارادة تختم القرآن خلف الامام هذه مرة ثانية، تختم القرآن سماعا من الامام الذي تحب ان تسمع منه القرآن، الحصري او المنساوي او الشريم او السليم من شئت، كل هذا يؤثر في القلب. اعمل معسكر لقلبك، اغلق التلفاز وضعه في الدولاب حتى ينتلق الشهر، ثم انظر بعد ذلك هل انت من المقبولين ولهم علامات نتكلم عنها ان شاء الله في الجمعة المقبلة. ان احيانا الله عز وجل القبول له علامات. فاغلق التلفاز يقول لك هتفرج على الشيخ الشعراوي. يا اخي نتفرج على الشيخ الشعراوي طول السنة. والله عز وجل يقول يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما. الخمر تشتمل على ايه؟ على بعض المنافع، لكن نظرا للاثم الكبير فيها في الميسر احضر الله عز وجل هذه المنافع وقضى بتحريم الخمر والميسر. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام بجس من عمل الشيطان. حادثا يقول لعلكم تفلحون. فممكن مشاهدة برنامج الشيخ الشعراوي تجرك الى اعلان من الاعلانات، تطلع فتاة عملها تغمز بعينيها وتتلاعب بجسدها، كل هذا يؤثر في القلب من غير ان تشعر. دائما ما اقول مرادف الحديث ان وضعتها على ورقة مبعثرة. اول ما تقرضها مغناطيس من تحت يحصل ايه؟ تترتب هذه الجزيئات في شكل خطوط تعرف بخطوط القوى المغناطيسية، بتترتب كذلك الانسان. ولذلك الحد النبي عليه السلام من جليس السوء، مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل. فحامل المسك اما ان يخبيك يقول لك خذ شوية، واما ان تبتاع منه، واما ان تجد منه ريحا طيبة. انت في خير على اي حاجة، اول ما يفتح الشنطة تبلعك رائحة طيبة. ونافخ الكيل اما ان يحرق ثيابك، واما ان تجد منه ريحا خبيثة. يبقى انت تجلس مع ائمة الفسق في الارض ويقول لك مش عارف القصة الفلانية، تقول لك لا ما اصل العمل عبادة في رمضان، العمل عبادة والرقص ده انا بشعر ان انا في معبد. واحدة ثانية تقول لك انا بقرا آية الكرسي قبل ما اطلع قد النمرة بتاعتي وقف، بتقرا آية وتستعين بالله على معصية الله تبارك وتعالى. كل هذا يؤثر في القلوب بغير ان تشعر. ثم تأتي بعد ذلك تريد ان تفعل الخير، تجد القلب ايه؟ عاجزا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فان شغلت نفسك بلهو الحديث صدك عن احسن الحديث وهو القران. الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. وان شغلت نفسك باحسن الحديث صدك عن لهو الحديث وعن اهل الله. واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا. اما الانشغال بله الحديث شوف انت ما بيحصل من غير ان نشعر بظواهر لكن موجوده في الكتاب والسنه. تلاقيه قاعد قدام التلفزيون من الساعه 8 بالليل ماتش في مسلسل عربي في مسلسل انجليزي في اغاني تنوم رقص اجنبي على رقص شرقي على الصحراء عمال يبلع لحد ما تظهر المذيعه وتقول وخير ما نختتم به برامجنا القران الكريم صدق الله العظيم. روح قلبي لماذا لم يعد هناك مكان لاحسن الحديث؟ هو قلب واحد فله الحديث شغله عن احكم الحديث. فنصيحتي لك ان تطلب هذا الجهاز الذي يبث الباطل. فشهر رمضان هو شهر المجاهدة للنفس وهذا ان شاء الله نطلبه بعد صلاة الجمعة. اسأل الله تبارك وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى واسأله باسمه الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى. اللهم انا نسألك بانك انت الله لا اله الا انت الحنان المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. نسألك بانك انت الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تبارك لنا فيما بقي من شعبان وان تبلغنا رمضان وان تجعلنا فيه من المقبولين. اللهم اهدنا واهد ازواجنا واولادنا وارحامنا واصهارنا وجيراننا وزملائنا واصحابنا ومجتمعاتنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء. اللهم ارزقنا من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم واعذنا من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ارزقنا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك واعذنا من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل واعذنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل واجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين. اللهم اعذنا من الضرس والجنون والجذام واعذنا من سيء الاشقام. اللهم اعذنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم انا نعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من ان نرد الى ارض العمر ونعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا اذا كانت الوفاة خيرا لنا ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى ونسألك نعيما لا ينفد ونسألك قرة عين لا تنقطع ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر الى وجهك والشوق الى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الايمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احيته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته فتوفه على الايمان. اللهم لا تدع لنا ولا لاحد من المسلمين ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا عيبا الا سترته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا عاصيا الا هديته ولا مظلوما الا نصرته ولا ظالما الا قصمته ولا اسيرا الا فككته. اللهم فك اسر عبادك الماسورين. اللهم فك اسر عبدك فل السعيد وعبدك نشأت احمد وعبدك ابي الاشبال وسائر الماسورين في مصر وفي جوانتانامو وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم ثبتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم ادفع عنهم الآثام والفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم احفظهم في أزواجهم وأولادهم وأموالهم وأعراضهم. اللهم احفظهم في أبدانهم واجعل ما يلقونهم تكفيرا لذنوبهم ورفعا لدرجاتهم. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي أفغانستان وفي كل مكان. اللهم انصرهم نصرا مؤثرا. اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، سفاة فاحملهم، ضعفاء فقويهم، عزل فسلحهم، مغلوبون فانتصر. اللهم سدد رملهم. اللهم وحد صفوفهم. اللهم نجمع كلمتهم. اللهم العن اليهود والامريكان والانجليز والروس والهندوس. اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم اجل وقتك عليهم واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهاجم الاحزاب. اهزمهم وانصر المسلمين عليهم. اللهم اجعلهم احاديث ومزقهم كل ممزق. اللهم اجعل تدميرهم في تدميرهم. اللهم اطفئ نار الحرب الذي يريدون اشعالها في العراق. اللهم اطفئ نار الحرب التي يريدون اشعالها في العراق. اللهم اطفئ نار الحرب التي يريدون اشعالها في العراق. ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذرياته وآل بيته كما صليت على آل ابراهيم انك حميد مجيد.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين. اما بعد، فشهر رمضان هو شهر مجاهدة النفس. معلوم ان اعدى اعداء الانسان نفسه وشيطانه. فقضى الله عز وجل بفتنته ان يكلفل الشيطان في شهر رمضان لتسهل مجاهدة النفس. وقد روى الامام البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: اذا دخل رمضان، ففي رجل اذا دخل شهر رمضان فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب جهنم وسلسلة الشياطين. سلسلة الشياطين، اذا اكبر عدوين للانسان نفسه وشيطان، اذا سلسل الشيطان فضلت مجاهدة النفس حينئذ. فيقول عليه الصلاة والسلام مرة ثانية: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. فما هي مجاهدة النفس؟ تعريفان يؤديان نفس المعنى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ومجاهدة النفس كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة. ده تعريف عظيم جدا مقنع. كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة. النفس مجبورة على محبة اللعب. تلاحظ هذا في الطفل الصغير، فأنت لا تضرب طفلك الصغير ليلعب، وإنما تضربه ليذاكر أو ليأكل أو ليؤدي أي تكليف تريده. أما اللعب هو لا يحتاج إلى مجاهدة ويلعب، يلعب من تلقاء نفسه. فنفس الإنسان تميل دائما إلى اللعب. لاحظ كده، أنت تنزل لأداء مثلا صلاة القيام، وفي ذهنك أن تفرغ بسرعة لتتمكن من مشاهدة المباراة بكرة القدم أو فوازير رمضان أو ما إلى ذلك. فوازير رمضان إنا لله وإنا إليه راجعون. فقوة العبادة لكن قلبه ذهنه منشغل بالايه؟ باللعب. المسلسل هيتني عايزين نعم حتى ممكن نسلسل بس شيطان يعني ايه؟ واحد هقول لك ما الشيطان مسلسل بس خلينا واحد واحد مع بعض. الشيطان يقول لي ايه؟ المسلسل هيتوتك ده مسلسل عمر بن عبد العزيز. يقول لك ده كان مسلسل واقع. انت اكتشفت ايه في النهايه؟ شفت مليون مسلسل وعرفت سيره عمر بن عبد العزيز. ما هي اوجه النفع التي عادت عليك في دينك او في دنياك؟ هل زادت عبادتك؟ هل قوي ايمانك؟ هل صرت وقافا عند حدود الحلال والحرام؟ يعني ينبغي ان كل امه ان يتفقد نفسه في هذه الامور. ايه العقل؟ ايه الحاصل؟ انت في زمان تتاجر فيه مع الله عز وجل، هو زمان التخليق. تتاجر فيه مع الله تبارك وتعالى، يعني ينبغي على الانسان زي ايه من؟ العبد المكلف مثله كمثل التاجر. النبي عليه الصلاه والسلام شبهه بذلك. روى الامام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه، هذا اول حديث في كتاب الرقاق. الامام البخاري يعني كان ذا فكر بديع في كتاب الرقاق يبدأه بهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. نعمتان مغبون فيهما، كلمة مغبون، المظلوم يستخدم في البيع والشراء. مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ. قال الإمام الطيري رحمه الله: ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مثلا للعبد المكلف بالرجل التاجر. فالتاجر يريد تحقيق الربح مع سلامة رأس المال، فهو يستعمل الصدق والأمانة مع من يتاجر معه، ويبذل أقصى ما أوتي من حكمة وحنكة ومهارة وما إلى ذلك. يعني يعرف أحوال السوق، يعني فضل العملة يقول لك لا الريال ثابت دلوقتي. ليه؟ يقول لك لأن دي عملة رمضان. أمال يشتري أنت يقول لك المدرسين نازلين. معاهم الريالات من كده. يعني في درس اخبار الشرك عام. يقول لك مثلا انت رايح السعوديه ما تاخدش معاك الجنيه المصري، مظلوم. انت عايز جنيه مصري تشتري من هناك جنيه مصري تجيبه معاك، معلش. يعني في عارف اخبار السوق واحوالها جيده. واخد بالك؟ فالتاجر يريد ان يحقق الربح مع سلامه راس المال. وكذلك اذا اراد العبد المكلف وهو في تجارة مع الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ فأنت في التجارة مع الله تبارك وتعالى، فالذي أن يعامل الله عز وجل بالصدق وبالإخلاص، وأن يترك مطاوعة النفس ومعاملة الشيطان، أن يترك مطاوعة النفس ومعاملة الشيطان. فإذا أنت مثلك كمثل التاجر، رأس مالك هو عمرك، عمرك. كل لحظة من القدم من عمرك أنت تسأل عنها. هو الإمام الترمذي الإسلامي الصحيح عن أبي برزخ الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما عمل فيه. تصور واحد مثلا يعيش 90 سنة، هيعمر لحد سن 90، مع ان ده الكلام في الحديث السابق في مسند احمد من حديث ابي هريره رضي الله عنه، يقول عليه الصلاه والسلام: اعمار امتي ما بين 60 إلى 70، واقلهم من يجوز ذلك. لكن احنا نفترض ان احد هيعيش لسن 90، 15 سنة قضاها في مرحلة الطفولة، كلام مكلفة لمدة 15 سنة، يتأخر 15 من 90، يفضل 75، ينام 8 ساعات في اليوم، يعني في اليوم 24 ساعة، يبقى سنة 75 سنة كام؟
خد 20 سنة نائم والنائم مرفوع عنه طلب التكليف. انت مدة التكليف في حق من عاش 90 سنة كم سنة؟ 50 سنة. 50 سنة وقت ينتظر الإفاد فقط يوما كان مقداره 50,000 سنة. زمان التكليف كله 50 سنة. وقف امام الله بين يدي الله عز وجل في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وكان قد بخل بزكاة ماله في مدة حياته الدنيا. زمان التكليف قلنا قد ايه؟ 50 سنة. وهو قاعد غني 50 سنة. ده ممكن فترة الدنيا دي تبقى اخر 10 سنين. يفرض الواحد مثلا بلغ شاب بلغ في سن 16 احترم في سن 16 ومات في سن 17 يبقى شجرة واحدة هي التي ستحدد مصيره الابدي. هي زمان تكليف هي كده. واحد اتقاه الله عز وجل مالا واغتنى وصار مالكا للنصاب او ماله على النصاب لمدة 10 سنوات فدخل بزكاة المال. اسمع الحديث الحديث في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي منها شقها الا اذا كان يوم القيامه صفحت له شقائح من نار يحمى عليها في نار جهنم. الاموال اللي عنده دي ترقق وتبقى شقائح عشان تجيب الكمادات فتنة والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. إلا إذا كان يوم القيامة فتحت له صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم فيطوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما ضربت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيورى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. لذلك الزعمان اللي الزعام فيه في يوم من كان مقداره 50,000 سنة ولسه المصير متحدث حتى يقضى بين العباد فيورى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال يا رسول الله في الإبل قال وما صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حذها يوم ولودها. بعد قلنا بتأثر بالحديث ده جدا لان شوف ومن حق الابل ربنا انعم عليك بنعمه الابل من حقها حذها يوم ولودها. يعني ايه حذها يوم ولودها؟ حذها على الماء. يعني اذا خرجت لتسقي هذه الابل ينبغي ان تحمدها وهي على الماء لتواتي بها فقراء ومساكين المسلمين. هذا من حق الابل من شكر النعمة في الابل. ولا صاحب الابل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حظها يوم ولودها الا اذا كان يوم القيامة ذبح لها لقاع الخرطم. القاع الخرطم اي المستوي الذي لا وجود فيه. مستوي كده هيتخبى فين؟ هيروح فين ده؟ الا ذبح لها بقاع الخرطم او ترى ما تكون لحما. تأتي هذه الابل وهي على اسمن حالة كانت عليها في الدنيا لا يفقد منها فصيلا واحدا. الفصيل اللي هي الناقة الصغيرة حديثة الفطام اللي لسه مفصوم حالا لا يفقد منها فصيلا واحدا. قطعه باقفاتها وتعضه بافواهها كلما مر عليه اخراها رد عليه إلها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال يا رسول الله فالبقر إلى آخر الحديث إلى آخر الحديث. في زمن التكليف لإنسان عاش 90 سنة 50 سنة يقف في انتظار الحساب لو من كان مقداره 50,000 سنة لا ويله ان كان قد اصاب معصية في الدنيا لم يتب منها قبل ان يموت ولم يتغمده الله عز وجل برحمته. لا ويله في هذا اليوم. فاذا
مجاهدة النفس كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة. طيب تعريف آخر قاله القشيري رحمه الله، قال ومجاهدة النفس حكمها عن مألوفاتها وحمدها على غير هواها. ده كلام دقيق جدا. حكمها عن مألوفاتها، شايف التعبير؟ الطفل الذي لما قلت الكل عن اللبن هي تعود ان يتبع اللبن، بيحصل ايه؟ صراخ. وحتى لما بيعبد عن الصراخ بقى بيبقى منيق، لا عارف ينام ولا عارف يصحى ولا عارف يصبر على الجوع الا بغاه الجوع بكر. فان قرب اليه الطعام الجديد المسلوق بالملعقه وذاقه بلسانه التعب خالصا، فاذا خلصه الجوع اضطرب، فاذا ذاقه التعب خالصا يظل هكذا حتى يأنس هذا الطعام الجديد بهذا الاسلوب الجديد. انتهى. بعد عدة سنوات ثلاثين لحاجة، لو أن أمه ألقمت بثديها لنظر إليها وضحك، يعرف أنها تمازحه، أنها تمازحه، لأنه تعود على طعام جديد وعلى طريقة جديدة. كذلك الإنسان أول ما يبنس النفس عن العادات التي تعود عليها النفس تصبر. ولذلك تجد في الصحف كلام العلمانيين يقول لك ده السنية دول عايزين يحولوا الدنيا الى كذب، احنا عايزين نتعلم حاجه، احنا انتم عبيد الله عز وجل، المفروض ان انت تعيش في ملكه تبارك وتعالى، فينبغي ان تتحرك في ظل القيود والحدود التي حداها عز وجل. تريد ان تتحرر من هذه القيود والحدود، خلاص اذهب فان لك في الحياه ان تقول يا نفاس وان لك موعدا لم تخلقه، اعملوا ما شئت، خلاص اعمل اللي انت عايزه ويوم القيامه ايه؟ الحساب. كما قال علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه في الاثر الذي علقه البخاري باختصار وعوضه ابن ابي شيبه وابن المبارك مفصلا عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال: ان اخوف ما افاق عليكم اتباع الهوى يطول الامل، فاما اتباع الهوى فيصد عن الحق، يصد عن الحق، واما طول الامل فينسي الاخره. الا وان الدنيا ارتحلت مدبره والاخره ارتحلت مدبره، ولكل واحد منهما بنون، فكن من ابناء الاخره ولا تكون من ابناء الدنيا، فان اليوم عمل ولا حساب. خلي بالك، فان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. كتب كتاب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما بهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، ووجدوا ما عملوا ايه؟ حاضرة. كل قدام يوجد ما عملوا حاضرة، ولا يظلم ربك احدا، احصاه الله ونسوه. فمجاهدة النفس حكمها عن مألوفاتها. اول ما تيجي تصبح عن المألوفات تفرح، الكلام ده موجود في رمضان. ليه؟ لان الانسان في رمضان متعود، الناس فاهم عادات شتى. واحد اول ما يصحى من النوم ضد ما يصحيوش الا كوبايه الشاي جنبه، وحاطط علبه السجاير. اول ما يصحى من النوم راح مرجع سجاره. النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الثابت في البخاري يقول: من تعظ من الليل فقال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله الى اخره. في بعض الناس اذا تعظ من الليل اول ما يلاقي يروح مولع سجاره، مو يقعد مولع السجاره يشربها ويروح ينام تاني. اشياء جميله، حاجات عجيبه فعلا. وقال لك انا ما نزلتش النت قبل ما افطر. اول ما يجي رمضان كل ده بيتكلم المدخن في اليوم الاولاني يقول لك جنازه هتفرقع صراع دي في ناس الجنازه اللي راس الشغل واخد بالك. واول ما يؤذن المغرب كان صلى الله عليه وسلم يقتل على رقبات، فان لم يجد فعلى تمرات، فان لم يجد حتى حكايات من الناس المات. يبقى اما وطن تمر، مفيش وطن يبقى تمر، مفيش تمر تبقى ايه؟ ملك. ده يروح مولع رجل الله يقدر يروح مولع السجاره.
تولع سيارة كلية مش قادر. يجي في اليوم الثاني اليوم الثالث اليوم الرابع ويبتدي في بعض الخير. وتكون الناس تتعود على نظام الجبين. الانسان ما يأكلش الا بعد المغرب. أما لو تيجي رمضان يجي يعيد الصبح رغبة الحكاية مع غريلاية من الإسلام. المعدة تعودت على نظام في تناول الطعام لمدة شهر. الإخلال بهذا النظام يؤدي إلى اختلاف الجهاز الهضمي. واخد بالك؟ ده اللي بيحصل في البدن. برضه بيجي يوم العيد كأن شهر رمضان انتهى ودي علامة على عدم القبول والعياذ بالله. فيجي في يوم العيد عايز يطبخ، يطبخ ليه بقى؟ بالمعاصي. المعاصي والنقاط. انت شايف تحت الغريبة بيعمل ايه في المعية بعد ان تعودت نظاما معينا للطعام؟ كذلك هذه المعاصي تفعل في القلب بالضبط. صدمة في الايمان الذي قد يكون مضل في اثناء شهر رمضان. صدمة في ايمان الانسان. يبتدي الايمان بعد ما كان مرتفع يبتدي يقول يا جماعه بالله هذا في الكريم مفيش رسوخ. مفيش رسوخ. فمجاهدة النفس فصلها عن مألوفاتها. كل نظام بالله في رمضان يقول له طيب اجلت امتى؟ يقول له والله ايه؟ اجلت بعد الفطار. يقول له لا. يعني ايه صلاة الصيام؟ تعالى بقى بعد صلاة الصيام ان شاء الله نلتقي بعد صلاة الصيام. نجد ان اجندة المواعيد ترتبت على ضوء العبادات المسنونة او المفروضة في هذا الشهر في المقابلات في كرة الارض. نفس النوم هذه مثلا في العصر الاخر من رمضان واحد نايم ورفع رجليه. ليه؟ يقول لك انا نايم علشان امبارح وانا في صلاة التهجد او في صلاة القيام بقيت واقف كأن عمال اغطس تحت الارض واطلع مش فاهم الامام بيقول ايه ولا بيقرا في قلب الايات ولا حاسس بالسوء ولا حاجه خالص. وبيريح رجليه ليتمكن من القيام بالقران في العشر الاواخر من رمضان. يبقى دي ختمه ثانيه في العشر الاواخر من رمضان. يبقى شوف النوم نفسه صار عباده. معاذ بن جبل يقول اني لاحتسب نومتي وقومتي. الانسان بينام بالتفوع على العباده صار النوم عباده. واحد ينام من الجنية خلاص مباح مليش نتواب ولا عليه عقاب. لكن ان نوى بنومه التقوي على العبادة كان نومه عبادة. تجد كل هذا في الشهر والنظام اللي كان نادي الدفاع والمساجد بتلاقيها ممتلئة بالناس في رمضان. شكل الناس مختلف عن غير رمضان. ليه؟ لأن الشياطين مسلسلة. إذا دخل رمضان فتحت أو فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. يجي هنا الإشكال الذي أورده الإمام القرطبي رحمه الله. يقول البصائر يقول إن كانت الشياطين مسلسلة في شهر رمضان فما هذه المعاصي التي نراها في نهار الشهر وفي أثناء ايه المعاصي؟ قال وجاب عن ذلك باحد جوابين. اما ان يقال ان التي تسلسل المرض من الشياطين وقد روى الحديث بهذا. واما ان يقال ان شياطين الانس تسلسل شياطين الجن تسلسل وتبقى شياطين الانس وهي أدب على ابن آدم من شيطان الجن. ففي شيطان انت فنك وكذلك جعلنا لكل نبي عدويا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. وورد من ذلك في قول بعضها بعض كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند هذه الايه عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ابا ذر تعوذ من شياطين الانس. فقال ابو ذر
ومن انت شياطين يا رسول الله؟ قال نعم، وهي اضر او اشر على ابن آدم من شياطينه. ثم تلا قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن. فشياطين الانس والجن الان شغاله قبل نصف رمضان، شغاله هات بلاد الاذاعه التلفزيون. نطلب ان البلاد في هذه التمثال العمل فيها على قدم النصف، لا انقطع كل 24 ساعه هو التحضير لرمضان. مسلسلات لتكريم الاسفار وتغيير المساجين والقيم في شهر رمضان. يقول لك مثال انت عارف عن الارهاب وتفادى بان الارهاب ده اتباع الكتاب والسنه. يا باغي الخير اقبل، يا باغي الشر ابصر. تذكر هذا الحديث، تذكر قوله عليه الصلاه والسلام: عند الله خزائن الخير والشر، مفاتيح فضل الجاهل. فطوبى لرجل جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لرجل جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. فشياطين الانس والجن شغاله من قبل رمضان. شيطان الجن يسلط في رمضان بعد ان يكون اعد العده قبل رمضان. وشيطان الانس شغال طيلة رمضان، طيلة شهر رمضان، حتى طيلة رمضان 27 ملك القبر التي جعلها الله عز وجل خيرا من ألف شهر، خيرا من ألف شهر، ألف شهر معناها خير من ألف شهر. لو قلناها تساوي ألف شهر يبقى كم سنة يا أخوانا؟ 84 سنة أو 83 سنة؟ 83 سنة. يعني ليس القدر دي من انشغلها بالعبادة طول الليلة حتى يطلع الفجر، فإنما عبد الله عز وجل 83 سنة أو 84 سنة. يحب الله عز وجل بإيه من يشاء. تقوم تلاقي في التلفزيون قال الله يا خلال انت عارف فيها خلالي انا بكليه البرامج شغالة ليلة القدر الى ان يؤذن للفجر، وهو فرحان بان هو نزل صلى ربع ساعة في الهد الصحي ويطلع من الفهم براءة. يقول لك انا اديك حق ربنا، اشوف حقي بقى، حقك تعمل ايه؟ انت عندك اجازة من العبودية، ده العبودية دي في كل وقت وقت وحيد. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك امرت، والامر له امر لامته عليه الصلاه والسلام. ففي اجازه من العبوديه يقول اديك حق ربنا بجوابه. الانسان مهما رسخت قدمه في العباده لا يمكن ابدا ان يدعو معناه ادى حق الله عز وجل. شوف ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا الاثر في كتاب الادب المثلى بالمثالي وصححه الشيخ الالباني رحمه الله. الادب المثلى بغير صحيح البخاري. ابن عمر كان يقف عند البيت ورجل من اهل اليمن قد حمل امه على ظهره يطوف بها، فلما مضى ابن عمر قال: يا ابن عمر اتراني البيت حقها؟ قال: لا والذي نبكي بابه ولا زفرة واحدة من زفراتها. زفرة واحدة عن الصرفة، الصرفة التي كانت تفرقها حين ضربها الصيف في أثناء الولادة، ولا زفرة واحدة. قال: أنت تعيش ولا يصير شيء. فإذا يتجه هنا أن نذكر كلام الحسن البصري رحمه الله. قال: المؤمن جمع إحسانا وشفقة، والمنافق جمع إساءة وأمنا. المؤمن جمع إحسانا وشفقة، والمنافق جمع إساءة وأمنا. يعني لك يعني إيه حسن بصري؟ أنا من حسن بصري؟ حسن بصري لم يأتي هذا الكلام من عندي. لو تعرف المختلف كان أحسانهم أسعدهم دائما موافقة للكتاب والسنة. الحسن البصري كلامه لا تجد عند قوله تعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات. هم لا يشعرون انت فاكر من ربنا سبحانه وتعالى ان اراد بك الخير وسع عليك في المال والولد. قال الحسن البصري رحمه الله مره ثانيه من لم ير نعمه الله عز وجل الا في مطعم او مشرب او ملبس او منزع فقد قل شبهه وحضر عذابه. الجهد الحقيقي يعني في الايمان ان رئيس نفسك ضائع في الايمان انت تعرف ان ربنا متخلى عنك ولو انه حفظك ما وقعت فيه ما وقعت فيه. هو يعني حسب الانسان من الهلاك ان يتخلى الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى. ايحسبون انما نمد به من مال وبنين نسال لهم في الخيرات بل لا يشعرون ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه. Thank you.